إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فرض على عباده عبادة الصيام وشرع لهم التقرب إليه بالسجود والركوع والقيام فتعالى الله ربنا ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى دار السلام اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى كل من اتبع سبيلهم ثم استقام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وفي أصدق قيله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال عز من قائل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هذا السباق أيها المؤمنون الذي يدعون الله تعالى إليه لا نجد أغلى ولا أفضل ولا أحسن بما نستعين به عليه إلا أن نضع بين أيديكم ونوصل إلى قلوبكم بعض الوصايا نقدمها وشيئا من الذكرى نزفها وخاصة ولم يبق بيننا وبين شهر الصيام إلا أيام قليلات فهذه وصايا بين يدي شهر الصيام أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا لسماعها وأن يوفق قلوبنا للعمل بها فبعد أيام قليلات ستفتح الجنة أبوابها ستفتح الجنة أبوابها ويفتح سوقها وتتزين حورها واعلموا أيها المؤمنون أن سوق الجنة لا يقبل فيه ثمن إلا أن يكون هذا الثمن هو العمل الصالح وأن نساء أهل الجنة لا تقبل مهرا إلا أن يكون المهر هو العمل الصالح فهلم أيها التجار إلى سوق الأبرار جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما لا يخطر ببال من الكنوز والأشجار والثمار هلم أيها الخطاب إلى الكواعب الأتراب أعظم ما لذ وطاب والواحدة منهن لو اطلعت على أهل الدنيا لأضاءت ما فيها حور وصفهن الله تبارك وتعالى بقوله إنا أنشأناهن إن شاء نسب الإنشاء إلى ذاته العلية سبحانه، وقال عز وجل وهو يصفهن كأنهن الياقوت والمرجان. ولك أن تتساءل أخي الكريم معي، لك أن تتساءل أخي الكريم معي، إذا كان هذا وصف المخلوق كيف بالخالق؟ وما ظنك بالخالق؟ فأعظم ما يعطاه التجار، أعظم ما يعطاه التجار مع الرحيم الغفار أن ينظروا إليه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي الرؤية إلى الله تعالى. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فهذا الميدان قد أعد، وها هو السباق قد أقيم، سباق ينال فيها المسلم كأسا هي أعظم كأس على ظهر الأرض، بل أعظم كأس في الوجود، ليست كالكؤوس التي يتنافس عليها أهل الحمق والتفاهة، ولكنها كأس كان مزاجها زنجبيلا، إنها كأس كان مزاجها كافورا، إنها كأس لا لغو فيها ولا تأثيم، إنها كأس يطوف بها ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، إنها كأس إذا شربت منها شربة واحدة فقط لم تظمأ بعدها أبدا. فلئلا يفوتنا هذا السباق العظيم، ولئلا نحرم هذا الخير العميم، نضع بين أيديكم هذه الوصايا وما على المحسنين من سبيل، والله حسبنا ونعم الوكيل. أما الوصية الأولى فهي أن أذكر نفسي وإياكم بوجوب شكر الله تبارك وتعالى. الله تعالى الذي قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وإن أعظم ما نشكر الله تعالى له بعد الإسلام وبعد اتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أن بلغنا هذا الشهر العظيم، شهر الصبر، شهر الطاعة والشكر، شهر الإنابة والذكر، شهر لطالما حنت قلوب إليه، شهر لطالما حنت واشتاقت نفوس إليه، ولكن داهمها القدر وانقطع عنها الأثر، فصاروا من أهل القبور واللحود وما عادوا من أهل هذا الوجود. وكم من أناس رأيناهم تفانوا فلم يبق منهم قريب، وصاروا إلى حفرة تحتوي يسلم فيها الحبيب الحبيب. أنت من دون هؤلاء أيها المسلم، وأنت من دون هؤلاء أيتها المسلمة، اصطفاك الله تبارك وتعالى إلى أن وفقك إلى أن تتقرب إليه شهرا آخر تصوم نهاره وتقوم لياليه. ولو قيل لأهل القبور تمنوا لقالوا نتمنى يوما واحدا من رمضان. والدليل على ذلك ما رواه الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال مر رسول الله عليه الصلاة والسلام بقبر فقال من صاحب هذا القبر؟ فقالوا فلان. فقال عليه الصلاة والسلام ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم، ركعتان فقط أحب إلى هذا من بقية دنياكم. إذا كان هذا حال ركعتين فكيف بحال أيام نهارها صيام وليلها قيام، نهارها ذكر وخضوع وليلها تهجد وخشوع. وإذا أردت أن تدرك جيدا نعمة الله عليك فإني أضع هذا الحديث بين يديك. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رجلان من بلي من قضاعة، أي من بطن من بلي إلى قبيلة قضاعة، أسلم معه فاستشهد أحدهما ولحق به الآخر بعد سنة، أي الأول مات شهيدا والثاني مات موتا عاديا. قال طلحة بن عبيد الله والله لقد أريت الجنة وقد دخل المؤخر منهما قبل الشهيد الجنة، دخل الذي مات موتا عاديا بعد بسنة دخل قبل الشهيد الجنة. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وعجبنا لذلك، فقال عليه الصلاة والسلام وتأمل ماذا قال لتدرك نعمة الله عليك، قال أوليس قد صام رمضان بعده، أوليس قد صلى كذا وكذا صلاة سنة. هكذا المولى تبارك وتعالى يكرم عباده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يفقهون. لذلك لا تعجب من حال الصحابة والتابعين الذين كانوا يسألون الله تبارك وتعالى وصول هذا الشهر وبلوغه. لا تعجب إذا رأيت كثيرا من المؤمنين لهم شوق وحنين بمجيء هذا الشهر الكريم. لا تعجب يوم يذهب موسم الخيرات والطاعات أن ترى المؤمن يسكب العبرات وتخرج من صدره الآهات والزفرات، لأنه ودع موسما لا يدري لعله يلقاه بعد عامه هذا. إذا تذكرت نعمة الله عليك أن جعلك من الأحياء لتدرك هذا الشهر الذي فضله رب الأرض والسماء، فتذكر أيضا نعمة أخرى، نعمة الصحة. فهناك إخوة لنا من أهل الإسلام قد أقعدتهم الأمراض والأسقام، قد أقعدتهم الأوجاع والآلام، تراهم الآن على الأسرة البيضاء كأنهم على وهج الرمضاء. حال المرض دونهم ودون صيامهم، حال الوجع دونهم ودون قيامهم. ثم انظر إلى نفسك وأنت صحيح الجسد ترفل في نعمة من الله عليك. هذا ما أدعوك إليه أخي الكريم، أن تشكر الله تبارك وتعالى ليل نهار صباح مساء أن يبلغك هذا الشهر الكريم. عندئذ يلهج لسانك بشكر الله تعالى، لسان الحال والمقال يشكر الله الكبير المتعال على هذه النعمة، وعندئذ ترى أن الله رب العبيد يؤذنك بالمزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه الوصية الأولى إليكم معاشر الإخوة الكرام. أما الوصية الثانية فتعرضوا لنفحات الله تعالى، تعرضوا لنفحات الله تعالى، لا تبقوا على ما أنتم عليه، ابذلوا خطوة وسيبذل الله تبارك وتعالى خطوات. النفحات هي عطايا وهبات يكرم الله تعالى عباده بها في هذا الشهر الكريم. روى الطبراني من حديث محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله في أيام الدهر نفحات، عطايا وهبات، فتعرضوا لها، أي اقتربوا منها لعلها تمسكم، لعل أحدكم أن تمسه نفحة من نفحاته فلا يشقى بعدها أبدا. لاحظ هذا الحديث، لا يشقى بعدها أبدا، هداية لا ضلال بعدها، ورشد لا غي بعده، عمل لا انقطاع عنه بعد ذلك. ولو أجرينا عملية إحصائية عن هؤلاء المستقيمين على شرع الله، عن هؤلاء الذين انتهجوا منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، لوجدت غالبيتهم قد التزموا واستقاموا في شهر رمضان وما زالوا على الهدى. نسأل الله تعالى لنا ولهم الثبات. كم من طريد دخل هذا الشهر فآواه الله، وكم من مسيء دخل هذا الشهر فتاب عليه الله، كم من فقير دخل هذا الشهر فأغناه الله، وكم من محروم دخل هذا الشهر فأعطاه الله. فتعرضوا لنفحات الله، وأعظم ما يتعرض به لنفحات الله هو العزم على العمل الصالح. إذا وضعت قدميك على عتبة هذا الشهر الكريم فاعقد العزم على أن تسير على العمل الصالح، وأن تنبذ كل عمل طالح، حتى ولو أدركتك منيتك للاحقك عمل شهر كامل دون أن تعمله. عليك بالنية والعزم على أن تطيع الله تعالى هذه المرة في هذا الشهر الكريم، فإن المرأة يدرك بنيته ما لا يدرك بعمله. اجعل هذا الشهر وتخيل ولعله الواقع أنه آخر شهر في حياتك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاتك. روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له: إذا قمت إلى صلاتك فصل كأنما صلاة مودع، اجعلها أنها آخر صلاة من صلواتك، فإنك إذا عزمت على ذلك وأدركتك منيتك فإن الله سيكتب لك الثواب والأجور، لأنك عزمت على تجارة مع الله لن تبور. ولك أن تتساءل ما هي الأعمال التي تستحب بكثرة في هذا الشهر حتى نتعرض إلى مثل هذه النفحات، نهتدي فلن نضل بعد ذلك أبدا إن شاء الله. هناك أعمال كثيرة وأعظمها ست أعمال، اجعلها تحت هذه الوصية: تعرض إلى نفحات الله. أول أمر أدعوك إليه لتقبل عليه هو تجديد التوبة مع الله تبارك وتعالى. تجديد التوبة حتى لو كنت من الصالحين، فرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في قمة الصالحين كان يستغفر الله تعالى ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، فكيف بنا نحن؟ فجدد التوبة مع الله. إن كنت من المقصرين فإن الله عز وجل لا يزال يعرض التوبة ويفرضها على عباده كل ليلة. إن الله عز وجل لا يزال ينادي قائلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إن الله عز وجل ينادي في كل ليلة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن الله ينادي في كل ليلة وفي كل يوم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كل يوم ينادي قائلا: وأنيبوا، أي توبوا وارجعوا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ومن جملة نداءاته في كتابه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قسم العبادة قسمين لا ثالث لهما: القسم الأول منيب تائب، والثاني ظالم خائب لا ثالث لهما. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يأتي الشيطان إلينا ونحن المقصرون على أنفسنا والمسرفون على أنفسنا ليكبر لنا حجم ذنوبنا، ونحن المذنبون أبناء المذنبين، حتى يصير المرء يهلك نفسه ويسرف على نفسه ويكاد يقع على أم رأسه، فعوضا من أن يتوب إلى الله تراه يفر من مولاه. أيها المسرف على نفسه، أيها المذنب على نفسه، اعلم أن الله عز وجل دعا إلى التوبة، لم يدعو الصالحين فقط، لم يدعو الذين ارتكبوا الصغائر فقط. لو تأملت القرآن لوجدت الله دعا شر الخلق على الأرض. استمع إليه وهو يدعو من؟ يدعو من قال كلمة الكفر، أكفر الناس وأشدهم معصية، الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الذين قالوا إن المسيح هو ابن الله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. بعدما عرض الله علينا كفرهم الصريح وقولهم القبيح قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هكذا يعرض الله التوبة على هؤلاء. انظر إليه كيف يعرض التوبة على المنافقين، شر الخلق على الأرض. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولا تجد لهم نصيرا إلا شيء واحد: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. انظر كيف يعرض الله تعالى التوبة على من حال بين الناس وبين ربهم الرحيم الودود، أقصد أصحاب الأخدود. تأمل ماذا يقول الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين، أي عذبوا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول الحسن البصري: يقتلون أولياءه ويعرض عليهم التوبة. ولا يخفى عليك أخي المسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. فاجعل أعظم أعمالك هو تجديد التوبة، فإن لم تتوب في مثل هذه الأيام فمتى تتوب بالله عليك؟ هذه الوصية الأولى، أو هذا العمل الأول الذي يندرج تحت الوصية الثانية، مما يتعرض به إلى الله تبارك وتعالى من الأعمال الطيبة: الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، لا تضيع وقتك في مشاهدة غير كتاب الله تبارك وتعالى، لا تضيع وقتك في النظر إلى غير كتاب الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هذا يسمى شهر القرآن، كما لا يخفى عليك. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماذا تطلب منا يا رب بعدما أنزلت لنا هذا القرآن في هذا الشهر؟ قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. كأنه يقول لنا سبحانه: ما شرعت لكم الصيام، ما شرعت لكم القيام إلا من أجل تعظيم القرآن الذي أنزلته في هذا الشهر. وأكد لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الحقيقة، فكان كما في الصحيحين كان يعارض جبريل القرآن كل سنة مرة، أين؟ في شهر رمضان. كل سنة يعارضه القرآن، يعرض عليه القرآن في السنة مرة في شهر رمضان، حتى كان العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام فعارضه عليه مرتين اثنتين. ومع هذا مشى السلف الصالح ممن رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ترى الإمام الزهري رحمه الله تعالى إمام المحدثين، تراه يقول إذا دخل رمضان إنما هو لقراءة القرآن وإطعام الطعام، هو لقراءة القرآن وإطعام الطعام لا لشيء آخر. وإمام مالك رحمة الله عليه كان إذا دخل عليه رمضان ترك قراءة الحديث وترك مجالس التعليم وأقبل على المصحف يقرأ منه. قتادة بن دعامة السدوسي وابراهيم بن يزيد النخعي وغيرهم كثير كانوا يختمون عادة دائما يختمون القرآن في 7 ليالٍ، لكن إذا دخل رمضان كانوا يختمون القرآن في 3 ليالٍ. فدل ذلك كله على وجوب وعلى استحباب بشدة على قراءة القرآن الكريم في مثل هذا الشهر، فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فلا تضيع الحكمة التي من أجلها أنزل القرآن. أما العمل الثالث أيها المؤمنون التي بها يتعرض المؤمن إلى نفحات الله تبارك وتعالى بعد تجديد التوبة، بعد الإكثار من تلاوة القرآن، فهو الإكثار من الصدقات وإطعام الطعام. الإكثار من الصدقات وإطعام الطعام. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس، لا تجد أحد أجود منه، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة. وهكذا يفتح الرسول عليه الصلاة والسلام لنا مسابقة عظيمة في الجود، أعظم مسابقة على ظهر الوجود، حتى دلنا على شيء نفيس عظيم جدا لا بد أن نتفطن إليه. من منا ومن منكم يريد أن يصوم رمضانين في رمضان واحد أو أكثر إن شاء؟ يفتح لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مسابقة لذلك. جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. هكذا من أراد أن يصوم يومين في يوم واحد وشهرين في شهرين في شهر واحد فعليه أن يفطر الجياع وأن يكرم الناس. ألا فلتتحرك أيدينا إلى إخوتنا في الإسلام، لتتحرك أيدينا نحو الأرامل والأيتام، لتتحرك أيدينا إلى تلكم البطون الجائعة وإلى تلكم الأحشاء الظامئة. إن هؤلاء نحن شعرنا بالجوع أياما، هؤلاء يشعرون بالجوع أعواما وأعواما. لا بد أن نتفطن إلى تلكم الأجساد العارية وإلى تلكم الأجسام العالية، أن نتفطن إلى ذلكم الوالد والوالدة اللذين لا يجدان ما يثقلان السرور به على أطفالهما. علينا أن نتقرب من هؤلاء. إن هذا الرجل إذا كبر إلى الصلاة أتاه طيف الحاجة وحدثه: هل من معين للمعوزين؟ هل من مواس للفقراء والمحتاجين؟ والعجب، كل العجب إذا أدرك أن من لم يعنه في هذا الشهر، شهر الجود، فإنه لن يعينه في غيره. إذا لم يرق قلبك في هذا الشهر له، فمتى يرق قلبك له؟ فلتتحرك أيدينا إلى أمثال هؤلاء. كان السلف الصالح الذين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والذين ننتسب إليهم كانوا يؤثرون على أنفسهم، يؤثرون الناس على أنفسهم. إذا صاموا وحان وقت الإفطار يعطون طعامهم إلى الفقراء والمساكين، كابن عمر وداود الطائي ومالك بن دينار وأحمد بن حنبل. ابن عمر الذي كان ما كان يأكل وحده قط، كان يأكل مع المساكين واليتامى، وإذا علم أن أهله ردوهم غضب عليهم ولم يدخل عليهم في تلك الليلة. ابن المبارك والحسن البصري كانوا يطعمون اليتامى والمساكين ثم يجلسان إليهم يكرمونهم ويروحون عليهم. ويقول أبو السوار العدوي: كان رجال من بني عدي من قبيلته كانوا يصلون في المسجد، فإذا رجعوا إلى بيوتهم نظروا في الطريق من يأكل معهم في بيوتهم، فإذا لم يجدوا أحدا أخذوا طعامهم إلى المسجد حتى يؤكلوا الناس معهم. هذا هو الجود وهذا هو الإكرام الذي ندبنا إليه الله تبارك وتعالى العلي العلام. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع سبيله وسار على منواله. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، فلا نزال في الوصية الثانية: تعرضوا إلى نفحات الله، وذلك بالحرص على بعض الطاعات. ذكرنا منها تجديد التوبة، ذكرنا منها الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، ذكرنا منها الإكثار من الصدقات، وخاصة هذا الأمر العظيم لا شك أنه علينا أن نحييه في واقعنا ومجتمعنا. إنه من سقى جرعة ماء ضمن له رب الأرض والسماء أن يقيه شر يوم اللقاء. من سقى جرعة ماء كتب الله له شربة في الجنة لا يظمأ بعدها أبدا. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه، أي وهم يحبون الطعام لكنهم يطعمون، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. انظر الجزاء: فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أيها المؤمنون، وإن من أعظم الأعمال التي أدعوكم إليها في هذا الشهر العظيم هو الإكثار من الصلاة، ولا سيما قيام الليل. قيام الليل أي صلاة التراويح، فإنه لا ينبغي للمسلم أن يزهد عنها، أن يزهد فيها وأن يغفل عنها. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، أو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا بشرعيته واحتسابا، أو يتعب ولكنه يصبر لأجل ذلك الأجر الذي يطمعه، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في سنن أبي داود، قالت لعبد الله بن أبي قيس: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان يدعه، فإذا مرض أو كسل صلى قاعدا، أي صلي ولو صليت قاعدا ما دامت نافلة. وهكذا كان دأب سلفنا الصالح، كانوا يكثرون ويحرصون كل الحرص على أن يكونوا ممن يصلي ليالي رمضان. وإن كنت أريد أن أنبهكم على خير لا أريد أن يفوتكم، ونحن في هذا السباق على موسم الخيرات والطاعات، أنبهكم على أنه لا ينبغي للمسلم أن ينصرف قبل الإمام، أي أن ينصرف قبل إكمال صلاة الوتر، فإنه من المقرر ومن المفطور عليه أن المسلم يريد أكثر الأرباح بأقل تكلفة. إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يضمن لك أجر قيام ليلة كاملة إذا صليت مع الإمام حتى ينصرف، أي لو تعبت ساعة ونصف أو ساعتين فقط كتب لك أجر قيام ليلة بكاملها، فما بالنا غافلين. روى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف من صلاته كتب له أجر قيام ليلة كاملة. من قام مع الإمام حتى ينصرف من صلاته كتب له أجر قيام ليلة كاملة. ومن أفضل الأعمال أيضا التي تعرض العبد إلى نفحات الله عز وجل في هذا الشهر الكريم عمرة في رمضان. عمرة في رمضان جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجين معنا؟ وهذا عجيب أن لا يحج رجل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحجة الوحيدة التي حجها، لا شك أن لديها عذرا. فقالت: كان لنا ناضح فركبه فلان، كان لنا بعير واحد فأخذه فلان وابنه، أي ليس لديها ما تركب عليه لتذهب إلى الحج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن جاءت النصيحة وجاء الإرشاد: إذا أقبل رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي، إن عمرة في رمضان تقضي حجة معي، هذا هو الأجر. فهنيئا لك أيها المسلم بحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأعمال الطيبة أيضا ومن الطاعات العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى ربه في هذا الشهر؟ الإكثار من الدعاء والاستغفار، الإكثار من الدعاء والاستغفار. حاول أن لا تمر عليك دقيقة واحدة إلا وأنت داع مستغفر لله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هل ترون ودودا أكثر من هذا الود؟ يدعونا سبحانه وتعالى إلى أن نقترب إليه بماذا؟ بالدعاء وفي صالحنا. لكن أدعوك أخي المسلم بدوري أن تتأمل أين موقع هذه الآية. جاءت هذه الآية بعد آية الصيام، بعد قول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال: وإذا سألك عبادي عني. لماذا؟ ليدلنا الله تبارك وتعالى أن مثل هذه الأيام غنيمة لا يمكن أن تفوت، غنيمة لا يمكن أن نجعلها تفوتنا، وأن الدعاء فيها مجاب بإذن الله. فإن فاتك شيء وإن وعجزت عن بعض الأوقات أن تدعو الله وتستغفره فلا تعجزن عن هذين الوقتين، وقت الإفطار ووقت الأسحار. وآسف شديد الأسف من أجل نسائنا، فإنهن يفوتهن خير عظيم في هذين الوقتين بالذات، يشتغلن بإعداد الفطور أو بإعداد السحور. أما الإفطار فلحديث الترمذي عن ابن عمر: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. هل يمكن لعاقل أن يغفل مثل هذا الأمر العظيم؟ أما عند الأسحار فعندما ينزل الله تبارك وتعالى الرحيم الغفار إلى السماء الدنيا وهو ينادي، ولا ترى الله تعالى أقرب إلى عبده من هذا الوقت في الثلث الأخير من الليل وقت السحر، فينادي سبحانه وتعالى: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، ولا يزال ينادي حتى ينفلق الصبح. فلا تغفلن عن إكثار من الدعاء والاستغفار في مثل هذه الأوقات، فعسى الله تبارك وتعالى أن يصيبك بنفحة من هذه النفحات فلا تشقى بعدها أبدا. أعمال عظيمة جليلة، أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى التشبث بها. هذه الوصية الثانية، تعرض إلى نفحات الله. أما الوصية الثالثة فهي وصية نبوية لمن كان يرجو لقاء رب البرية، وصية تضمنها الحديث المشهور المعروف وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فلا يرفث أي لا يقولن الكلام البذيء القبيح، ولا يصخب أي لا يرفع صوته ويصيح. وهنا أفتح قوسين معكم أيها المؤمنون: ما قولكم وما حكم الصياح؟ هل يصل إلى أن يكون ذنبا عظيما من الذنوب؟ لا، ولكن هكذا يرشدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. من آداب الصوت أن لا تصيح، لا ترفع صوتك في أي مكان. وكيف إذن؟ فكيف بغير ذلك؟ كيف بمن باشر المنكرات ونظر إلى النساء الغانيات، نظر إلى الكاسيات العاريات، نظر إلى العارضات وصاحبات الموضات؟ ما رأيكم في من يستمع إلى المغنين والمغنيات وبقي طوال الوقت أمام الشاشات والمقعرات؟ أليس ذلك يعد أعظم جرما؟ ألا تخشى أيها المؤمن أن يعود الناس بالثواب والأجور ثم تعود أنت بالويل والثبور؟ ما تخشى أن تدخل تحت وعيد رسول الله عليه الصلاة والسلام القائل: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فعليكم أيها المؤمنون أن تنتبهوا إلى هذا الأمر. حقيقة الصيام هو في طاعة الله العلي العلام. وأما الوصية الرابعة والأخيرة فاحذروا قطاع الطريق، احذروا قطاع الطريق. ونحن على موسم الطاعات وفصل الخيرات، أريد أن نفوز بهذا السباق أحسن مفاز، فإن هناك من البشر من جعلوا قطاعا للطريق، يصدون الناس عن ربهم سبحانه وتعالى، ويصدون الناس عن سبل هدايتهم. إن شئت فشبههم بكل شيء حقير، إن شئت أن تشبههم فصفهم بأنهم إخوة وخلفاء من صفدوا من الشياطين، غير أن هؤلاء من ماء وطين. نعم تصفد الشياطين في هذا الشهر، لكن يخلفهم شياطين الإنس يوحون إلى الإنس زخرف القول غرورا. إن شئت أن تشبههم بأصحاب الأخدود الذين حالوا دون الناس ودون صراط ربهم الرحيم الودود، فشبههم بذلك. تراهم سبحان الله العلي العظيم، تراهم في مثل هذا الموسم موسم الطاعات يبشرون ويصرخون ويمدحون ويستعملون كل وسيلة ويبذلون كل غال ونفيس وكل حقير ورخيص لأجل أن يصدوا الناس عن دينهم وعن طاعة ربهم سبحانه. فتستمع إلى هنا في الشاشات والإذاعات، وتنظر في الشوارع والطرقات، وتنظر في الصحف والمجلات من يدعوهم إلى التنجس بالسهرات والحفلات وبالتنجس بالقعود والمكوث أمام الشاشات والمقعرات. أيها الإخوة الكرام، حان الوقت إلى أن نتفطن، حان الوقت إلى أن نكون عقلاء حكماء. نحن أمة شرفها الله تعالى على كثير من الأمم. نحن أمة لا نضيع أوقاتنا بالنكت والتسلية. نحن أمة لن نخسر الجنة بإذن الله من أجل الضحك والسخرية. نحن أمة لن نضع حياتنا وهي أغلى ما نملك، أن نضع أوقاتنا وهو أغلى ما نملك، نضعه بين أيدي الحمقى والمغفلين من أجل دقائق معدودة نشعر بها بالضحك والسرور. إن الضحك والسرور يوم الإقبال على الرحيم الغفور. تأملوا إخوتي الكرام أن أمثال هؤلاء يدعون الناس إلى النار. أمثال هؤلاء ممن قال فيهم الله تبارك وتعالى أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتفكرون. هذه وصايا أربع أيها الأخ الكريم أضعها، وأسأل الله تعالى أن تصل إلى قلبك، وأن ترفع يديك إلى ربك، وأن تستغفره من ذنبك، وأن تصرخ صرخة لا رجعة بعدها، وأن تخرج نفسك من زمرة الكسالى والمرضى، وأن تقول معي وعجلت إليك ربي لترضى. اللهم اقبل توبتنا واغفر حوبتنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا واكشف كروبنا، اللهم ارحم أمتنا وشبابنا، اللهم ارحم أمتنا وشبابنا، اللهم ارحم أمتنا وشبابنا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلم لنا رمضان، وسلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، اللهم اكتبنا ممن يقومون رمضان ويصومون رمضان إيمانا واحتسابا، فتغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم. إنك أعظم مسؤول وأعظم مأمول، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وقوموا إلى صلاتكم.